لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
العباية عاشت تطور تاريخي واضح. في الأول العباية، يعني أنا إلين ثالث أعدادي كنت أروح المدرسة ماشي، مدرسة الأبناء من بيتنا، إحنا ساكنين في حي الدفاع، ما كنت ألبس عباية. ثالثة متوسط ما كنا نلبس عباية، لبست العباية الحرير الخفيفة اللي مرفوعة على اليدين. بعد العباية هذه أنا أتذكر عام 1400 تقريبا طلعت العباية اللي تنزل لين الأرض، اللي على الرأس ونازل لتحت، هي قديمة.
عباية الرأس؟
هي قديمة، يعني الحريم الكبار كانوا يلبسونها، بس الشابات ما كانوا يلبسونها، لكن كان في مرحلة تطورت وصارت عباية حرير تجينا من سوريا ولبنان، عباية الأميرات، عباية شهرزاد، حرير طبيعي ونلبسها زي الشال على الرأس بس مرفوعة باليدين، الفستان كله بايم من تحت.
أهلا، هذا فنجان من إذاعة ثمانية، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفتي في هذه الحلقة الدكتورة ليلى البسام، مهتمة ومتخصصة في الفن والأزياء وفهم التراث في هذا المجال في الجزيرة العربية وتحديدا في المملكة العربية السعودية، فالحديث عن التطورات التي حصلت على اللبس في المنطقة، اللبس للنساء كيف تطور، العباية بدايتها ونشأتها وتطوراتها، الثوب تطوره اختلافه من منطقة لمنطقة، والحديث عن هذه التغيرات وكيف تخلوا خصوصا النساء كيف تخلوا عن اللباس التقليدي فجأة، فليش تخلوا عنه فجأة. هذه الحلقة رائعة مهمة لكل من هو مهتم بالتراث والتاريخ في الجزيرة العربية. قبل أن نبدأ أود منكم مشاركة الحلقة وكذلك تقييم البودكاست على أبل بودكاست أو أي من التطبيقات التي تستخدمون أو تستمعون للبودكاست من خلالها، كذلك إذا كنت تشاهد اليوتيوب على الأرجح أنك ما سمعت عن بودكاست الشركة، فبودكاست الشركة هو بودكاست جديد أقدم عن شركة ثمانية موجود على أي من تطبيقات البودكاست، ابحث عن بودكاست الشركة. أما الآن لنبدأ. أهلا دكتورة.
شفت اللي كسرنا الحواجز اليوم، أذكر يوم موضوع إضاءات أحكي لهم في المتحف، كان في الهيئة الاستشارية، فقلت لهم لا، ما قالت لي، كانت الأميرة عادلة قالت لازم تكسرين الحاجز، قلت كسر الحاجز يجي على حسابي أنا، ليش أنتم صكيتوا علينا كل السنين، خلاص كله يجي بالتدرج، وأنا من دراستي عارفة وشلون الوضع اللي المفاجئ اللي حصل في المجتمع، يعني كيف التراث انتقلنا بالتغير اللي حصل في المجتمع بسبب اكتشاف البترول والغنى اللي جاء للناس، تركوا كل التراث خلاص وصار يرمز للفقر. تخلصوا منه تماما، خلاص انفتحوا على العالم الخارجي وعلى كل شيء مستورد، يعني بالذات المرأة، تغيير كان فجائي سريع. ويمكن جيل أمي وأبوي عاشوا هذه الفترة، عاشوا الفترة يعني وقت الملك عبد العزيز واتحاد المملكة، أبوي ضابط وكان يعني يذكر الملك عبد العزيز، يقول كنا نطلع مع الملك عبد العزيز البر، فهذا الوقت اللي كانوا أحياناً ما في فلوس يعطونهم رواتبهم، وفجأة صارت الفلوس تنكب على العالم، يعني
كانوا يحسون أنه مثلاً في أشياء ثقافية ترمز للفقر ودهم يتخلصون منها كمجتمع؟
لا، اللبس القديم، أي كل شيء قديم، تركوا بيوتهم القديمة طلعوا ببيوت جديدة، انتقلوا، يعني فرضنا سكان الرياض، أنا عاد ماني من مواليد الرياض ولا أعرف الرياض من زمان، أنا طايف لأن وزارة الدفاع كانت في الطائف، وأبوي كان في الطائف، وأمي كانت في الطائف، وإحنا أساساً أمي وأبوي كلهم من عنيزة، من القصيم. بس أهلهم كانوا مستقرين في الحجاز، فيمكن الطائف كان مختلف عن رياض ذيك الفترة. لكن إحنا ما بدينا لسه،
بدينا
لا أنا سالب عادي ترى.
عادي إيش تعمل؟ إيش كان يفرق الطائف عن الرياض؟
يعني يمكن متحضر أكثر الحجاز، كل الحجاز، الحجاز متحضر أكثر من نجد. لكن لما جيت أنا الرياض كان عمري 10 سنين، وكان هاجس أبوي إنه نتعلم. فأول ما جينا الرياض في الطائف ما كان في مدارس، لسه ما بدأ تعليم البنات، ما في مدارس.
Okay.
فأمي كانت تعلمنا أشياء بسيطة كذا في البيت، أنا وأختي اللي أصغر مني على طول، الحساب، العد، الحروف، هي أساسا ما تعلمت، هي معلمة نفسها بنفسها، تقرأ وتكتب كتابة بسيطة، بعدين التحقت محو الأمية، تخيط من أحسن ما يمكن، وهذا اللي حببني في المجال، يمكن مجال الأزياء فجيت الرياض عمري 10 سنين. فراح أبوي على طول عام 10 سنين، أنا مولودة آخر 50، يمكن عام 60، عام 60 61 شيء زي كذا، أو 59 بالضبط ماني عارفة السنة،
بس هذيك
يعني في هذا الوقت. إيه، فأول هاجس كان عنده إنه يروح يسجلنا في مدارس الأبناء، لأن ما كان فيه تعليم بنات، الرئاسة لتعليم البنات ما كانت فتحت، فاللي فيه تعليم البنات أبناء الضباط، في أبناء الضباط وفي معهد الكريمات الملك سعود مسويه لبناته وأي أحد يبي من الشعب، لأنه كان فيه تخوف من تعليم البنات، فمو كل الناس مستعدة تعلم بناتها.
ودخلت المدرسة عمرك 10 سنين؟
دخلت المدرسة، بس دخلني يعني كان شايف فيني أني ذكية وشاطرة، دخلني سنة ثالثة، ما دخلني سنة أولى، دخلني سنة ثالثة ابتدائي. صور كنا بنات وأولاد مع بعض في الفصل، ويدرسنا رجال.
إيه
درسنا رجال.
هذه أي مدرسة؟
الأبناء، أبناء الضباط. وكان عندنا مدرس الرياضة الأستاذ محمود، أذكر اسمه لما الحين، مصري. نصف الطوابير في الصبح ويعطينا تمارين الرياضة، وأولاد وبنات. ثالثة ابتدائي، رابعة ابتدائي، خامسة كذا المدرسة كانت.
عجيب والله.
إيه أنا لما أسولف الحكي ذا كثير من الناس يقول لازم تسجلين تكتبين هذه الأشياء، لأنها معلومات ما حد يعرفها. رجعنا الطائف بعد بسنة، أنا خلصت ثالثة ابتدائي، رجعنا الطائف كانت حرب اليمن. فتشوف متى حرب اليمن أرخ فيها الوقت ذا، كان أبوي رئيس الأسلحة والمدخرات، فرجعنا للطائف علشان حرب اليمن وتنتقل الأسلحة والمدخرات للحدود من الطائف. عمي الله يرحمه كان مدرس، فجابوا للبيت يدرسنا أنا وأختي، درسني قال لي إيش رابع ابتدائي تدرسين، سادسة ابتدائي منازل،
وضع كذا سهل.
أي سادسة ابتدائي منازل، درست سادسة ابتدائي منازل ونجحت بتفوق. كان يقول لي إن شاء الله بس تنجحين تطلعين الأولى لما نقلب الكشف، بس المهم ادرسي. ولو درست، وأختي راحت مدرسة ودرسها، هي كانت أولى درسها لين رابعة، وبعدين رجعنا الرياض. أنا كان أيامها في الأبناء ما فيها إعدادي، راح الأميرة حصة بنت سعود تدير أو مسؤولة عن مدرسة مبرة الملك سعود. الملك سعود كان مسوي مدرسة الكريمات، معهد الكريمات والمبرة. المبرة هذه برضو باسم الملك سعود. راح قابلها وسجلني. فبدأت مرحلة الإعدادي. وبعدها مشيت الدراسة بسلاسة وما تأخرت في تعليمي. يعني هذا اللي خلاني ألحق يعني جيلي، إذا كان إني ما كان سبقت يمكن بسنة.
طيب معلش أحسن هذا مضايق، أحسن مضايق يعني أبدا. طيب تذكري وش كانوا وش كنت تدرسون بالضبط؟
ندرس كل شيء، ما أشوف إن الدراسة
رياضيات
رياضيات ودين وعربي، والمدرسات والمدرسين كانوا كلهم أجانب، ما في سعوديين، كانوا من سوريا من الأردن. يعني مدرسة الرياضيات اللي درستني الأردن أنا وأختي نتذكرها إلى الآن، متفوقة شاطرة، تدريسها كان زين، انشراح شقوارة اسمها. فدراستنا كانت قوية. لما خلصت الثانوي، خلصت الثانوي من المعهد الكريمات، صار اسمه معهد العاصمة بعد الملك سعود، صار معهد العاصمة. تركت الأبناء ورحت للمعهد العاصمة علشان أدخل علمي، لأن معهد الأبناء ما كان فيها ثانوية علمية،
بس أدبي.
إيه ما فيها علمي، ما عندهم مدرسات يدرسون إلين أولى ثانوي. خلصنا أولى ثانوي، رحنا أنا وبعض زميلاتي. خلصت الثانوي طلعت بعثة لباكستان طب. كل هذا وما بعد بدأ التعليم العالي للبنات في الرياض قبل كليات البنات، فما كان قدامي أي فرصة ثانية. يعني أقعد في البيت أو انتساب جامعة الملك سعود أو انتساب لأي جامعة في العالم، أو أروح طب باكستان. في وزارة الدفاع طلعت بعثات.
كانت محتكرة بس على الطب؟
نعم،
كانت بس حكرة على الطب ولا
بس
كانت في مجالات؟
بس طب. وطب الوين لاهور، لأن فيها كلية فاطمة جناح للبنات، فقط بنات. كان في سكن للطالبات السعوديات، بيت للطالبات، ومشرفة علينا طبيبة سعودية اسمها نوال شيخ، دكتور نوال شيخ. كانت أول دفعة تتخرج طلبوا منها أنها تصير
تشرف عليها.
تشرف على الطالبات السعوديات اللي موجودين في السكن. بس أنا ما قعدت لسنة واحدة ورجعت، ما حبيت ما حبيت الغربة، ما كنت عندي يعني رغبة بإني أدرس طب. لما رجعت كانت كلية البنات فتحت، دخلت كلية.
بس وش كان الدافع وقتها إذا نتكلم
تعليم؟
يعني إنك تكملي تعليمك، يعني ما أتصور إنه كان شيء دارج، بس ما كان دارج بين
ما كان دارج
لا حتى الرجال ولا توقع النساء.
لا، جامعة الملك سعود كانت مليانة طلبة، بس ما انتساب للبنات، الأولاد يدخلون الجامعة، البنات انتساب، والانتساب طبعا في مجالات محدودة، لغة عربية أو أدب. يعني كلية الأدب. الدافع قوي، يعني ما توقعت أبدا إننا نقعد، يعني الجيل ذا اللي خلص الثانوية، لا أنا ولا أختي، كنا نقعد بدون دراسة، نبي نكمل. يعني يا انتساب للجامعة العربية في بيروت، كان مطروح الخيار، وبعدين فتحت كلية البنات، دخلنا كلية البنات.
طيب قبل شوي كنا نسولف وكنت تقولي إنه زمان كنتوا أكثر انفتاحا من الحين.
إيه
شلون؟
إيه كنا أكثر انفتاح. ما أدري، التشدد اللي حصل نوعا ما في ناس كثير تحس إنه وعي ديني. يعني صار في معرفة للحرام وللحلال أكثر. كان أيام زمان لا، الناس عايشين ببساطة بأريحية. يعني ما كنا نتحجب، ما كان في كل الناس لما تسافر تشيل العباية والغطاء وعادي، لبس محتشم، بس ما في. بعد كذا لا، جت موجة الحجاب، مو بس في السعودية، في كل العالم العربي. فهو زي الوعي الديني، الناس بدأت تفهم الدين أكثر، فتغير التفكير، تغير التوجه، ولكنه ما هو تشدد، كمان التشدد جاء بعدين.
طيب
اللي أنا أقول لك، فرضنا العباية، العباية عاشت تطور تاريخي واضح. في الأول العباية يعني أنا أول أنا إلين ثالثة إعدادي كنت أروح المدرسة ماشي، مدرسة الأبناء من بيتنا، إحنا ساكنين في حي الدفاع، ما كنت ألبس عباية. ثالثة متوسط ما كنا نلبس عباية، لبست العباية، لبست العباية الحرير الخفيفة اللي مرفوعة على اليدين. بعد العباية هذه أنا أتذكر عام 1400 تقريبا طلعت العباية اللي تنزل لين الأرض اللي على الرأس ونازلة لتحت، هي قديمة
عباية الرأس؟
إيه هي قديمة، يعني الحريم الكبار كانوا يلبسونها بس الشابات ما كانوا يلبسونها، ما كنا نلبسها. يعني كان اللي يلبسونها يعني عمتي تجينا من القصيم لبستها عباية الفيصول الصوف الثقيلة من الرأس للأرض، هي العباية الأصلية التقليدية. لكن كان في مرحلة تطورت وصارت عباية حرير تجينا من سوريا ولبنان، عباية الأميرات، عباية شهرزاد، حرير طبيعي ونلبسها زي الشال على الرأس بس مرفوعة باليدين، الفستان كله باين من تحت. حتى كان عندنا أستاذة درسنا تصميم الأزياء الله يرحمها، كانت تقول أنتوا عارفين ليه السوق عندكم الأقمشة اللي بالكنارات من تحت كثيرة؟ لأنه أنتوا هذه الجزئية اللي تبان في الفستان، الكنار اللي تحت اللي زين يعني زينة الطرف من تحت.
طيب وأنتوا كنتوا ما تلبس، كان في بنات كانوا يلبسوا العباية اللي من فوق الرأس ولا كان
هي كلها كلهم؟ لا كلها على الرأس، العباية الحرير على الرأس.
على الرأس
إيه لا ما تنحط على الرأس ونازلة كذا مشيولة بالإيدين.
أوكي.
وغطى على الوجه.
طيب والتقليدي
غطى الوجه.
يغطي الوجه؟
إيه إيه غطى خطوة على الوجه. بس خطوة يعني
شفافة
مو نقاب. من قماش كذا مخلخل اللي هو يسمونه بورسعيد. الشياء اللي يلبسونها كل الحريم يعني إلى وقت قريب.
يبان الوجه ولا ما تبان؟
يبان خفيف مو يبان كثير يعني عدة طبقات حسب ما الواحد يبي يزيد الطبقات أو يخففها.
أوكي.
بعد العباية هذه اللي كانت الرفع طلعت العباية اللي تتنزل على الأرض، هذه من عام 1400 جت مع موجة التشدد اللي حصلت.
أنا ودي أرجع بس للعبايات التقليدية اللي تقولين مثلا كان كبار السن يلبسونها من البنات ما يلبسونها.
لا أنا ما قد لبستها أبدا. يعني أنا كنت أشوف عمتي لما تجي من القصيم لبستها
تكون سودة؟
سودة العباية على طول سودة. العباية على طول سودة سواء الحرير أو الصوف.
ما كان في ألوان؟
لا ما كان في ألوان أبدا. بس العباية مو كل المناطق لبستها. لا يعني أنا من دراستي التاريخية للأزياء التقليدية في المملكة عندك فرضنا في الشمال كانوا يطلعون بالزبون، الزبون الزبون يشبه الدقلة الرجالية، النساء في الشمال كانوا يطلعون بالزبون، النساء في عسير يطلعون بثيابهم العادية ما كانوا يلبسون عبايات. اللبس في منطقة الحجاز تنوع، القبائل في الحجاز يطلعون بلبسهم العادي، يعني الثوب الأساسي هو اللي تطلع فيه إذا هي بترعى ولا بتزرع أو تتجول في الجبال بلبسها ثوبها الأساسي. وكان تعرف المرأة من قبيلة لقبيلة تعرف بالزي، كل قبيلة لها زيها الخاص فيها، والمرأة هي اللي تقوم بخياطة الزي وبتطريزه وزخرفته، ما في أحد يسوي لها شغلها يعني.
بس وش كانت أنواع اللباس مثلا؟ بتصور عسير في الثوب العسيري صح؟
تعرف يعني ليش الثوب العسيري هو أكثر شيء أنتم عارفينه؟ هم آخر ناس تغيروا. منطقة عسير يمكن آخر منطقة غيرت تركت ملابسها الأصلية.
وش السبب؟
هي طول عمرها المنطقة كانت منعزلة يعني وعسير الوصول إليها، ف تمسكوا ما اختلطوا وتمسكوا بزيهم. ما وصلهم اللي وصل المدن الكبيرة من تغيير. يعني أول مناطق تغيرت الشرقية ومنطقتنا نجد، هي المناطق هذه الرياض بالذات هي المناطق اللي حصل فيها الانفتاح على العالم الخارجي، حصل فيها قدوم الأجانب من الخارج وتقليد أهل البلد لهم في اللبس، وحصل فيها طبعا الأسواق. الإنسان كل ما انفتحت له الأسواق وتوفرت له البضائع بيستخدمها. يعني أنا البارح في المحاضرة وضحت لهم كيف أن الألوان تغيرت، الأنواع الأقمشة تغيرت مع التطور بسبب توفر الخامات في الأسواق. يعني الزي الأساسي بقي بشكله نفس شكله، الثوب الكبير السحابي هو نفسه، تتغير الخامة من القطن أو زي اللي أنا لابسة هذا الحرير الأسود إلى التل إلى الشيفون، ودخلت الألوان، توفرت الألوان لبسوا الألوان، ما توفرت الألوان بقوا على اللون الأسود. يعني ما فيه، إحنا يعني في أزياءنا التقليدية ما في رموز، في كثير من الشعوب عندها رموز، يعني تسوي زخرفة معينة ترمز لها للخير، ترمز لها للشر، ترمز لها للخصوبة، ترمز، هذا عندنا احنا ما هو موجود.
بس مثلا زي هذه الرسوم،
هذه زخرفة موجودة في كثير من الثياب الفطرية هي، وفيها نباتات وترمز للبيئة اللي هم عايشين فيها. يعني المرأة تستعير من البيئة اللي عايشة فيها، من النباتات، حتى إنها أحياناً تنقل الزخارف من السجاد اللي موجود إذا عندها سجاد في الأرض، فالمسميات والزخارف من البيئة. ولكن أنا أقصد إنها ما عندهم الرمزية اللي موجودة في بعض البلدان الثانية.
ديش.
يعني زي كف، يسمونها كف مريم عن الحسد، فيه استخدم الحجاب وبالذات في الحلي الفضية يكون فيه شكل أسطواني ويحطون فيه قرآن، يعني يرمز للحماية. الحجاب كانوا يكتبون حجاب، فرضنا يربطونه على إيدهم أو يلبسونه في قطعة فضة فيها فراغ معين. بس
هذا ظهر في أي منطقة؟ في نجد ولا؟
يمكن في نجد، بس أكيد في الطايف كان فيه. يعني أمي قد ذكرت لي أنها كانت تسوي حجاب لأمها وتلبسه على إيدها. في الحلي الفضية موجود الشكل الأسطواني، وقد أظني اشتريت قطعة لقيت فيها مبروم القرآن ومحطوط جواتها. إيه.
طيب
بس ما في ذيك الخزعبلات والأفكار اللي موجودة. ليش؟ احتمال أنه فرضنا في مصر متوارث عن الفراعنة عندهم، أو مصر القديمة بعض عندهم في زخارفهم، أعرف أنا أنه في شيء السمكة ترمز للتكاثر، في أشجار معينة لها رمزية الخصوبة عندهم، هم أساسا مواسم في النيل يعني وفي الزراعة كان عندهم مواسم، كان عندهم طقوس. إحنا في بلدنا لا، بلدنا يمكن كانت منعزلة أكثر، وثقافتنا وتصرفاتنا تنبع من الدين أكثر شيء.
طيب وقت ما بدي أرجع ذاك الوقت، فمثلا كان فيه العبايات مثلا اللي من فوق الرأس، سواء الشفافة أو السوداء اللي تجي تكون كبار السن. بس كان عندي سؤال، هل كان يلبسون البنات العبايات السوداء زي كبار السن، ولا كلهم قطعا هي الشفافة؟
العباية شفافة ولا
للبنات؟
إيه
هل كلهم كانوا شفافة، ولا في ناس نوعية ناس يلبسونها تكون
هي مو شفافة حلية. مرة هي حرير، قماش حرير خفيفة ولطيفة وانتشرت في البلد. الكل كان يلبسها،
كل البنات
إيه الكل النساء. أنا يعني في واحدة من قرايبي إلى الآن تلبسها، تعودت عليها من هي بنت، ما غيرت زي ما إحنا غيرنا.
ممتاز.
حبتها وتلبسها وعندها باستمرار.
ممتاز. في منطقة الحجاز وش كانت الأشكال مثلا بالنسبة أنت كنت كانوا كلهم يطلعون ملابسهم، وش كانت أشكال الملابس للنساء
في الحجاز بدأت في، يعني أنا هحكي لك من الأبحاث مو من اللي أنا كنت أشوفه. أنا اللي كنت أشوفه في الطفولة كنت أشوف في الطائف نساء يلبسون الحجاب الأفغاني اللي فيه زي التخريم على العيون اللي ملبوس في أفغانستان. ليه؟ لأنه كان موجود من هذه البلدان، موجود سكان في الطائف منها، من بخارة، من أفغانستان، مستوطنين يعني في الطائف. في مكة وجدة بسبب أنه الحجاج اللي يجون يستقرون في المنطقة مجاورة للمسجد الحرام، لما يجون ويؤدون الفريضة من فرحتهم بأنهم جوا لهذه المنطقة المقدسة ما يبون يرجعون بلدهم فيستقرون فيها. فاستقرت ناس من جنسيات مختلفة في المنطقة، وكل جنسية جابت معها ملابسها. فنشوف أنه أزياء الحجاب في هذه المنطقة تعددت، فيها الملاية، البرقع والملاية، وفيها أنواع الحجاب السوري والتركي برضو موجود. فيها العباية يمكن جتهم بعد التوحيد، توحيد المملكة. العباية ما كانت معروفة عندهم، بعدين عمت العباية.
ممتاز.
عمت العباية، تركوا كل الأشكال الثانية.
ممتاز. المنطقة الشرقية وش كان اللباس عندهم؟
المنطقة الشرقية ومنطقة الخليج كلها تتشابه، كانت عندهم العباية. أي. أنا أعتقد أن العباية جتنا من العراق، من العراق، في الأزياء التقليدية العراقية موجودة العباية. العباية حتى الظاهر في الأشعار مذكورة، ويمكن احتمال أن العباية كمان جت من البشت الرجالي، لأن العباية والبشت زي بعض، الفرق بس في اللبس. يعني في سوريا موجودة العباية، في أزيائهم التقليدية موجودة العباية، في سوريا، في العراق موجودة، بس هي عربية. يعني ما أقدر أقول لك أن العباية جتنا من تركيا ولا من إيران، لا، لبسهم مختلف في تركيا وإيران، لبسهم للاحتشام مختلف. لكن العباية عربية أصلية موجودة في البلدان العربية المختلفة، موجودة في الأزياء التقليدية في سوريا. والعباية للرجل والمرأة، يعني اللي هو إحنا نسميه بشت أو مشلح، هو العباية، هو البشت المشلح. بعدين لو تشوف العباية النجدية القديمة مطرزة بخيوط الذهب زي البشت، الدناديش اللي فيها في الكور يسمونها ربثة ولا كشاكيش، أكبر من الرجل. الكور اللي فيها أكبر حجم وأطول من عباية الرجل.
جيب.
إيه.
وكان هذا اللباس الموجود في منطقة الشرقية والخليج العربي.
ونجد.
إيه. طيب هل هي العباية اللي نعرفها اليوم اللي في الشرقية ولا في نجد، هل هي ذات العباية؟ هي العباية
الشكل العام، الخطوط واحدة. الشكل المربع هذا اللي يكون فيه في المنتصف فتحة تنحط على الرأس أو على الكتف. يعني طريقة تفصيل العباية خطوطها الرئيسية واحدة.
متى نزلت؟
الرجل والمرأة، والخبنة اللي موجودة في وسط العباية، لأن العباية كانت الخامات تتسوى من أقمشة منسوجة على اليد، على نول يدوي. في النول اليدوي يجي عرضه قليل عشان الإيد تتحرك من اليمين للشمال في أثناء النسيج، في العرض ما يتعدى يمكن 90 سنتي، فيحتاجون إنهم يشبكون عرضين مع بعض. فهي تتكون العباية أو البشت يتكون من عرضين من القماش، تلف للأمام إلى أن توصل تقريبا قبل منتصف الأمام. تتفصل بالعرض ما تتفصل بالطول، وتنشبك في النص، والخبنة تجي، الخبنة تجي في وسط العباية حتى تضبط الطول. تجي سواء على الرجل أو المرأة يتضبط الطول عن طريق الخبنة في الوسط.
طيب متى نزلت العباية من على الرأس إلى الكتف؟
أيوة، في جيلي أنا لما حصل التغيير تركنا العباية اللي على الرأس ولبسنا عباية الكتف ونزلة للأرض، مو عباية على الكتف ونرفعها، عباية على الكتف حرير برضو ونازلة على الأرض ولها فتحات للأكمام ندخل الإيد فيها. عباية الرأس ما كنا ندخل الأكمام، الإيد في الأكمام ما لها فتحة يعني للإيد.
إيش اليد تجلس جوا؟
لا، لأنها تنحط على اليدين، تنحط زي الشال على اليدين، في اليدين ظاهرة لا، بس ما تتدخل. الكبار في السن عباياتهم فيها فتحة للإيد، بس احتمالنا ما تطلع إيدها فيها، على تخليها من جوا وتمسكها من الأمام.
زي المشلح، زي المشلح انك تخلي اليد احيانا.
أيوة.
ما
ايوه بالضبط. وشوف المشلح كم لبسه للمشلح، في اللبسه الرسميه اللي هو يدخلون ايد ويخلون ايد ويتلف المشلح تحت. صحيح. الايد، وفيه اللبسات الكاجوال اللي تصير البشت نازل لتحت وطاير كذا من ورا بس على الاكتاف. وفيه من زمان كانوا يطبقون البشت ويحطوا تحت الأبط، بس ما يطلع ابدا بدون بشت. البشت يخليه في السيارة، يمكن يجي طاري ويلبسه، أو يلفه ويحطه تحت أبطه وهو ماشي إذا هو ما يبي يلبسه. أنا قد شفت الظهر صور أو ما أدري في الواقع أحد يحط البشت على رأسه فوق ويمشي فيه، يعني لازم. أيوة أساسي، ما هو بس للمناسبات مثل ما هو حاصل الآن. والبشت يعني من ضمن من القطع الأزياء اللي استمرت حرفته والعمل فيه بسبب أهميته الاجتماعية. يعني أنا أعرف أنه في مرسوم ملكي أن الأشخاص إذا طلعوا في حديث في التلفزيون لازم يكون لبس البشت الرسميين. فالبشت مظهر أساسي للرجل، مهم في المناسبات، مهم في للعريس. ما في واحد يتزوج ما يروح يشتري بشت، يعني يلبسه يوم عرسه.
طيب كان البشت الحين كذا بدخل على الرجال.
أيوة في البشت، بس قبل ما ننسى، لأنه مهم واستمر استخدامه، استمر حتى الآن كصنعة كحرفة كتدريب له أهميته. وين موجود؟ في الأحساء. أشهر منطقة صنعت البشوت بجميع أنواعها، حتى القماش على النول الحفرة، الأحساء. ومن الأحساء انتقل بعض الحرفيين لبلاد الشام وصار يصنع هناك. يعني في البشوت برضو مشهورة في سوريا، بس أنا أعتقد أنه الأساس الأحساء.
أهل الأساس الأحساء وظهرت إلى سوريا أو العكس؟
أنا أعتقد أن الأحساء الأساس.
هل كانت موجودة في العراق؟ في
زي العباية، موجود في العراق، موجود في سوريا، موجود في بلاد الخليج كلها.
بس أنت كنت تقولي أنه العباية اللي للمرأة أن تتوقعين أنها جت من العراق إلى الخليج؟
أتوقع.
صح؟
أتوقع. وبعدين أتوقع كمان أن بداية ارتداء المرأة للعباية، هذا بس كذا توقع احتمال، إنها لما تنزف، فرضنا وهي عروس ممكن إنه يلبسها احتمال.
وش اللي يعني يوم بحثتي في الموضوع هذا، وش اللي خلاك تميلين إلى هذا الاحتمال؟
لأنه كيف إنها القطعة نفسها للرجل والمرأة، وبتطريزها، بزخرفتها، بأقمشتها، فيها تشابه مرة كبير. حتى بالزينة اللي فيها، هي احتمال إنها بدأت كذا وبعدين طورت فيها المرأة وغيرت فيها. في عندنا عباية في القصيم بالذات اسمها عبات الدفة، عبات العروس. العروس لازم تلبس الدفة، يقعدونها يلبسونها الدفة، فيها جمال غير عادي، منطقة الصدر كلها مزخرفة بزخارف هندسية ومطرزة بخيوط الزري الذهبية، وفيها الكور الذهبية مخصوصة للعروس، ما تطلع فيها، ما هي للخروج.
أوكي. طيب إذا كانت العباية جت من العراق إلى الخليج، المشلح تتوقعين أنه العكس ولا كان نفس الشيء للرجل؟
أنا أعتقد أن المشلح الأساس فيه الأحساء، ولكن لا يمنع أنه كان موجودة صناعة المشلح في العراق. أنا شفته في الكتب التاريخية العراقية، في أزياءهم التقليدية موجود عندهم البشت، وفي سوريا موجود البشت.
عام كم مثلا؟
هذه كتب أزياء قديمة، بس كأزياء تقليدية موجود عندهم، بس عندهم ملابس ثانية مختلفة عندنا. بس نرجع نقول إنه إحنا عندنا الملابس يعني للمملكة كلها، المناطق المجاورة لمناطق أخرى تتأثر أزياءها فيها. أولاً إن الملابس ما تعرف حدود سياسية، الحدود السياسية دي جت بعدين. القبائل وحدة يعني في شمال الجزيرة العربية،
صحيح،
القبائل وحدة تمتد تتبع المرعى، فهي ممكن تكون داخل حدود المملكة وبعدين تنتقل تروح لسوريا والأردن. أقارب، عيال عم، قبيلة واحدة، ملابس واحدة. عندنا الثوب المحوثل موجود في بادية شمال المملكة.
وش الثوب المحوثل؟
الثوب المحوثل هذا ثوب مرة غريب، موجود في بادية الأردن، يصير طويل جدا، ترفع المرأة وتربطه بحزام من الداخل، يصير كأنه ثلاث طبقات. هذا المحوثل، والحثل اللي هو العب الطويل هذا.
طيب أنا ودي الحين أدخل على الرجل، هل كان البشت بألوان مختلفة زي ما هو اليوم؟
لا.
إيش كان؟
البشت يتبع الألوان الحيوان اللي أخذ منه الصوف، فبني أبيض، وله مسميات جميلة أنا سجلتها في الدكتوراه عندي، مسميات فرضنا البدري، الأشكح، الأملح، العود، ما يقولون عودي، أدعم. فتتبع الألوان الطبيعية، لأن يجزون الصوف ويغزلونه ويسدونه ويستعملونه بنفس ألوانه. الألوان الثانية يعني الرمادي، إلى الآن أنا أحسه مستنكر في البشت. اللون الرمادي لما صارت الأقمشة تستورد، أقمشة الصوف تستورد من إنجلترا أو من غيرها، فدخلت الألوان اللي فيها صبغات وما هي بالألوان الطبيعية. حتى السدو اللي هو فرش الأرض عند البدو، النسيج التقليدي، ألوانه برضو تتبع الألوان الطبيعية، ولكن أحيانا في السدو أو في عباءة من الصوف ثقيلة اسمها البيدي، من بيدة من الباحة، بس إنها انتشر استخدامها في المناطق الباردة، ما كانت بس موجودة في الجنوب، حتى أهل الحجاز لبسوها، أهل نجد لبسوها في المواسم البرد.
للفروة ولا؟
لا، البيدي منطي نطي من الصوف، ويجي بلون أبيض أو لون بني، ويزخرف بالتطريز بخيوط الصوف، يصبغون الخيوط هذه عشان يضيفون له ألوان، يعني استخدمت الصبغات.
أوكي. طيب هل كانت ألوان مختلفة في مناطق مختلفة ولا للبشت؟
البشت ما هو إذا قلنا إنه مصدره الأحساء وهي اللي تصدره لباقي المناطق، فحيكون نفس الألوان، ما يتغير، وكمية التطريز أول كانت أقل، يسمونه دربوجة ومكسر وحسب التطريز، فكمية التطريز الآن جدا أكبر من الماضي،
من السابق. طيب وقتها يعني في الستينات، هل كنت تلاحظين الناس يلبسون البشت ولا هذاك الوقت بدأ يختفي لبس البشت
لا البشت أنا أذكر أبوي دايما كان يطلع معاه بشته إلى في السبعينات يمكن في الثمانينات. ما كان البشت بس للحياة الرسمية أو للاحتفالات أو كان قطعة أساسية.
إلى متى بدأت تندثر هذه؟ لا
هي شوف كل الملابس يجيها تبدأ تتغير بالتدرج. أنا قد سويت دراسة على ثوب الرجال، الثوب نفسه كيف تغير، تطور الثوب، تطورت الخامات وتطورت القصات. يعني أول كان لو تجي تشوف الثوب الرجال تلقى جنب فيه خياطة وجنب ما فيه خياطة. أوكي. توفير في الأقمشة. إلى أن انتبهوا إنه هذا الشيء ما هو صح، فبدأوا يسوون الجنبين بدون الخياطة، خياطة في النص. يعني فيه الخياطات البدن وفيه البنيقة اللي في الجنب، كانت جنب يكون بدون خياطة والجنب الثاني فيه خياطة. فيه كانت تستخدم الخبنة في أعلى الكم حتى إذا كمش القماش يفكونها، خصوصا بثياب الصوف إذا انغسل الثوب فكوا الخبنة. كمان تنفع في عند الأطفال الخبنات هذه، فكان عندهم استدامة وكان عندهم يعني تفكير اقتصادي وكان عندهم اهتمام بأن القطعة الملبسية تعيش مدة طويلة. فبالتالي إحنا الآن في أبحاثنا الحديثة نبحث عن الاستدامة وندرسها طالباتنا في الجامعة، وعن لأن لقينا أن صناعة الاستهلاك الكثير للملابس ينتج عنه مخلفات صناعية تلوث البيئة، الصبغات والمواد الكيماوية والنسيج كل هذا ملوث للبيئة. لازم نبدأ يكون عندنا وعي نحافظ على البيئة، ما هو بس من ناحية اقتصادية وتوفير للاستهلاك إلا كمان حماية للبيئة.
طيب ودي الحين الثوب، أنا بتصور كذا أن الثوب ما يعني اللي أحيانا نشوفه مثلا زي اللي الحين
أيوة فيه القلاب،
القلاب
طلع القلاب موضة، راح القلاب وصارت الياقة العالية. الكبك يطلع في كبك ما في كبك، كان من أول اللي بدون كبك هذا للمطاوعة بس اللي ما يستعملون الكبك الزرار الكبك. فالناس اللي ماشيين على الموضة هم اللي لابسين كبك وحاطين زرار، والكبك قطعة اكسسوار مهمة يبدل فيها، ما كلنا احنا ندور التغيير والجمال مطلوب يعني في المظهر.
طيب هل كان يعني انا احيانا اشوف الثوب وتقول يعني هذه هل هي انه تطور للثوب انه اخذناه من الغرب لانه يشبه القميص الغربي؟
لا لا ايه
الى حد ما انا اتصور
انت طيب. القميص الاسلامي وشو؟ القميص العربي
وشو؟
هو الثوب.
اي بس هل هو بهذا الشكل؟ هل يعني احس ان
الكول يعني الياقه
شفتي مثلا قلاب الان احس انه يعني اجنبي حتى عشان تحط الكرافته فيه جوا وهذه تغطيها، فهل معقول ان عندنا
طيب الملابس الرجاليه الاجنبيه من وين جت؟ يعني ملابسهم كانت الملابس الأساسية لما تشوف تبحث في الأزياء الإنجليزية أول ولا الفرنسية تماما مختلفة عن لبسهم الآن. يعني البدلة هذه فأعتقد أن بعض الملابس اللي هم يلبسونها الآن أخذينها مننا. ما كان لبسهم كذا.
طيب الثوب كيف كان؟ هل كان منتشر هذا هو اللبس في الجزيرة
الثوب
العربية؟
الثوب التقليدي السعودي كان أوسع بكثير من الآن، واسع مقطع يسمونه مقطع، يعني اسم مقطع للمرأة أو للرجل يستخدم. فكان واسع، كان فيه مخبات داخلية فتحة مستقيمة من الأمام من هنا ومدور، وفيه الفتحة الجوة يسمونها مصلاتة، الجيب داخلي. بعدين لما ظهرت الساعة اللي بسلسلة سووا الجيب البراني ذا وسموه جيب الساعة، يحطوا في الساعة حتى اسمه جيب الساعة
أيوة
وعملوا الجيوب اللي من الجنب. أول ما كانت فيه الجيوب اللي في الجنب ولا الجيب الساعة، كان في جيب داخلي وجيب كبير على الصدر من جوا، من فتحة الأمام يدخل إيده في الجيب. والجيب اسمه مخبات. كلمة الجيب يعني الجيب في اللغة العربية الفصحى اللي هو الصدر. يعني لما نقول فتحة الجيب يعني فتحة الصدر. إحنا نسميه جيب، هو مخبات. لو تشوف أي شخص كبير في السن بيقول لك مخبات، ما يقول جيب.
وكان هذه التغيرات. طب كان الثوب هو اللبس اللي موجود في السعودية بالإجمال؟
الثوب غالبا كان من اللون الأبيض أو الأبيض اللي يميل للإصفرار حسب الخامة وحسب المستوى الاقتصادي. يعني قماش الخام العادي كانوا يستعملونه، عامة الناس كانوا يستعملونه في ثيابهم، ملابسهم من الخام، القماش الخام الأبيض. في البفت أفخم قماش البفت، في يعني أنواع من الأقمشة، بس كله كان دائما أبيض.
وكان هذا على مستوى مناطق المملكة ولا تختلف في أماكن ما يلبسون الثوب؟
في أماكن ما يلبسون الثوب، بس الأغلب كان عندهم ثياب.
في الشمال مثلا؟
في الشمال، في الحجاز، في الوسط، في الشرقية، كلهم لبسوا الثوب. والأردية اللي فوق الثوب برضو كان فيها تشابه، يعني بين الشرقية والشمالية ونجد كلهم لبسوا الدقلات. في دقلة وفي زبون وفي صاية، ولكن كلها تتشابه في الوظيفة. الاختلاف يمكن في الخامة، شيء للشتاء شيء للصيف، شيء مطرز. الرجال لبسوا الملابس المطرزة، حتى الثوب كان يطرز وبيطرز بلون أحمر وأبيض على فتحة الجيب، على طرف السروال، على طرف الكم، بالكساير، شيء غرزة يسمونها كساير، كانت تزين ملابس الرجال. ملابس الرجال الثوب كان يطرز، السروال كان يطرز، حتى في الحجاز عندهم تطريز جميل للسراويل الرجالية في القصة والنسلة. فيه غترة، غترة منزكة، غترة بيضة منزكة مطرزة، مطرزة بالأبيض. هذه ممكن لو أحد يشوفها يترجعها موضة، جميلة مرة. والشماغ هو اللي الأكثر شيء عام المملكة الأحمر، يعني ما استخدمنا الألوان الأخرى. في العراق في الشام استعملوا الأخضر، استعملوا الأسود، في المملكة الأحمر هو اللي اللون المستخدم.
كيف دخل الشماغ إلى المملكة؟
الشماغ يعني فيه عدة روايات، بس إنه هو من أغطية الرأس العملية، وكان أول يستخدم في الشتاء أكثر من الصيف. كان الشماغ يستعمل في الشتاء لأنه يدفي، مع الشال كمان، في الشال، والشال مطرز. الشال رجع الآن للاستخدام، الشال الصوف ومطرز بالألوان. يعني التطريز كان موجود في ملابس الرجال. الدقلة في قطعة جميلة جدا من ملابس الرجال اللي اختفت ونادرة، اسمها الجوخة. قماش الجوخ ومطرزة بقيطان رفيع من الذهب، جميلة جميلة جدا.
وكنت تقول
إن شاء الله كل هذه الثياب تشوفونها في كتابي اللي جاي
إن شاء الله
عن قريب.
إن شاء الله. الحين كنت تقول إن الدقلة لها وظيفة، وش كانت وظيفة
الدقلة؟ لا أقصد في الشتاء يلبسون، هي الرداء الخارجي الفوقاني. يعني لو ترجع تتأمل في الصور القديمة في عهد الملك عبد العزيز، ويمكن بعد الملك عبد العزيز بشوي وقبله، كل الرجال يلبسون، ما يلبسون ثوب ويطلعون بس بالثوب لحاله. إذا ما في يعني حتى تحت البشت يلبسون الزبون أو الدقلة، وفوقها البشت، فكانت تتعدد قطع الملابس فوق بعض.
وكانوا قبل تدخل الشماغ كانوا على الأرجح حاسري الرأس ولا؟
لا لا لا، الرأس دايما كان مغطى، وكشف الرأس عيب.
وش كانوا يغطونه فيه؟
يغطون بقماش، قماش أي قماش ممكن يتسوى، حتى إنهم ممكن يحيطونه بزخرفة زي الخطوط من الصبغة. في كل منطقة الخليج، ومو بس في السعودية، لازم الرأس يتغطى، ويتغطى تلبس الطاقية والغترة. بجميع أنواعها وأشكالها وأقمشتها.
طيب الملابس الداخلية للرجل
بعدين يعني أنا أنظر لها مثل البرقع. الملابس هذه فرضتها الظروف الجوية، يعني إيش تتوقع الواحد بيمشي في الشمس ولا يكون في البر والصحراء وراسه مكشوف؟ فهي حماية، حماية للجسم. البرقع البدوية ليش لبست برقع؟
ليه؟
تحمي وجهها من الرمل والعوامل الجوية. النساء بغير غير البدومة لبسوا برقع.
طيب على هذه الأنواع من اللباس للرجل أو للمرأة، هل كان فيه بنوع اللباس تمييز للتراتب الطبقي في المجتمع؟
نرجع نقول الخامة، الخامة تدل على المستوى الاقتصادي. التعدد في القطع الملبسية، يعني كان في ناس من الفقراء ما عندهم ثوب ثاني يلبسونه، يعني إذا توسخ يغسلونه وينشفونه ويرجعون يلبسونه. الوفرة، تنوع الخامات، الزخرفة، الزخرفة دليل كبير على المستوى الاقتصادي، والخامات اللي تستخدم في الزخرفة، لأنهم كانوا يستعملون خيوط مطلية بالذهب والفضة. الترتر برضو نفس الشيء. هذه اللي تميز طبقات عن بعض.
تذكر يعني مثلا زي كذا أنه في الأحساء أنه العوائل الغنية تلبس الغترة مثلا، لأن الغترة البيضاء تتوسخ بسهولة، بينما الحمراء يمديها تأخذ وقت لين تتوسخ. فهذه تعطي الطبقات العليا أو الأكثر.
هو يعني أنا إن سألت سؤال البارح في المحاضرة، ليه اللون الأسود منتشر أكثر من الألوان في اللبس؟ لما ترجع تلقى اللون الأسود يتحمل المرأة لما تطلع تشتغل في الحقول ولا ترعى ولا اللون الأسود يتحمل أكثر، بالإضافة لأنه عدم توفر الخامات في البيئة. أنا لاحظت أنه كل ما توفر لهم خامة غيروا. يعني بالنسبة للثوب، الثوب الأساسي في نجد اللي هو ثوب التور أو الثوب الكبير السحابي، نفس التفصيل ونفس المناسبات، ولكنه يتغير بتغير الخامة واللون من فترة لفترة. هذا أنا أرجعه لتوفر الخامات في السوق. إذا توفر نوع من القماش ورد جديد للمنطقة استخدمته المرأة في ثيابها.
طيب إذا أخذنا اليوم هذا التغير، هذا اللباس المختلف الموجود في مناطق المملكة أو في دول الخليج العربية، وش اللي اليوم بقي من هالملابس التقليدية اللي اليوم هنستخدمها؟
إيش اللي بقي؟
إيش اللي بقي من الأشياء التقليدية؟ مثلا العباية أتوقع أنها واضح. الثوب هل لا يزال هذا
الرجل حافظ على الأزياء، أزياء التقليدية أكثر من المرأة. المرأة يعني لما جت فترة الطفرة واغتنوا الناس وانفتحت البلد على العالم الخارجي وجونا جنسيات مختلفة من برا، المرأة تأثرت بسرعة وتركت تماما، خاصة الصغيرة في السن، تركت تماما الملابس التقليدية. أنا أمي عمرها 80 سنة تقريبا ما أتذكرها لبست لبس تقليدي أبدا. كان عندها، أتذكر في طفولتي أنها كان عندها بعض القطع لأمها تفتح كذا، وهذا اللي يمكن حببني بالأزياء التقليدية. أنت تعرف أنه أنا في زواجي لبست ثوب تقليدي، رغم أني أنا متزوجة في السبعينات، يعني كانوا كل البنات يلبسون الثياب البيضة.
وهذا كان مستنكر؟
إيه. أنا كان عندي ميول قبل الدراسة لهذا النوع من الملابس، فطلبت من أبوي قلت له أنا أبي ثوب، ما أدري ليش، يعني مستغربة تماما. وأخذت الثوب هذا معي لأني تزوجت ورحت أمريكا على طول، أخذته معي، وجاني اتصال من النادي اللي مسؤول عن الزوجات الأجانب اللي موجودين في البلد، قالت لي نبي نسوي حفل كل الناس يتلبس فيه أزياءها التقليدية. عندك؟ تلاقي عندي. جت حتى أخذتني من البيت ورحت معاها بيتها وصورتني صورة جدا جميلة، يعني أعتز فيها الصورة هذه باللبس كامل تقليدي. وفي الحفل هذا طلعنا عملنا عرض للأزياء التقليدية، وطلع في التلفزيون وطلع في الجرائد، ما كان عندنا مشكلة.
طيب ويوم كنت تلبستي
فأنا يعني في جيلي كله كان يلبس اللبس الحديث، اللبس الحديث اللي موجود.
وش اللبس الحديث وقتها؟
حسب الأسواق، حسب ما هو متوفر يعني. بس لبس غربي تماما مع كل أنواع الملابس. يعني أرجع أنا أشوف صوري الآن، يعني كنت أتصور بكثرة، أحب التصوير، ما أسافر ولا أروح ولا أجي معاي كاميرا، فعندي صوري. بالإضافة لأنه كنا نخيط خياطة محلية، يعني عندنا خياطين موجودين في البلد، خياطين متوفر، الخياطين متوفر، الأقمشة والذا، ونخيط ملابس متنوعة حسب الكتالوجات والموضة. لكن الرجل لا، حافظ على ملابسه التقليدية، ما ترك أبدا من سنين قريبة. يعني أتذكر كنت أتفاجأ لما أطلع عند باب الكلية وألقى بعض الشباب جايين يأخذون خواتهم ولا لابسين الملابس الرياضية، ولا كانت مفاجأة. يعني كيف تركوا الثياب؟ شوي شوي إلى أن تحول. ترى ما كان طبيعي اللبس ذا
أبدا. أنك تلبس بدلة؟
اللبس البنطلون والتيشيرت للولد الشاب ما هو قديم. الرجل السعودي حافظ على لبسه التقليدي، حتى لو تطور بالخامة، تطور بالقصات، غير بدل شوي في الحجاز، أكثر موضة من عندنا. يعني في مصممين أزياء للشباب عملوا ياقات ملونة، عملوا جيوب، دخلوا ألوان، لكن يظل الثوب ثوب. فالتطور أنه ترك أنا عيالي، يعني في عمر عيالي حسيت فيهم أنهم ما يبون الثياب، يبون الجينز والتيشيرت واللبس ذا. بس أنا حاسة الآن أنه في رجعة للثياب، الشباب راجعين للثياب بقوة. يعني ما جت فترة تركوا الثياب تماما، بعدين رجعوا لها، لقوها عملية ومناسبة للجو ومنظرها جميل. يعني هو اللي يمكن ما يحبونه غطى الرأس، يعني الغترة والذا تقيد شوية، ما يحبون يلبسونها.
طيب وش السبب في أنه الرجل قدر يحافظ على الثوب واللباس التقليدي؟
المرأة حافظت على عباية، بس اللي تحت العباية أخذت راحتها.
بس العباية غصب عليها فما لها.
بس الرجل نفس الشيء، لأنه ظروف العمل، يعني لو تبي تروح في لقاء رسمي ولا شغل ولا ذا، لازم بالثوب.
إيه أصلاً الحين إيه؟ ما تدخل أصلاً إلى اليوم إيه؟ ما تدخل أي قطاع حكومي حتى لو مراجع إيه؟ إلا بالزي الرسمي.
هذا حافظ،
هذا هو السبب
أعتقد. إيه يعني الزي الرسمي هو
فرض الحكومة للزي الرسمي، هو سبب في المحافظة عليه إلى اليوم.
لا، واعتزازه بمظهره. يعني في ناس حتى لما تسافر، أنا عملت الجزئية هذه كاستبيان، يبغالي أرجع أشوف نتائجها. أنا خلصت الدكتوراه عام 88، فكان عندي جزئية في الاستبيان اللي أنا طرحته، كل أبحاثي جمعتها ميداني من الناس. يعني كل المعلومات اللي أنا سجلتها تعتبر تاريخ للأزياء التقليدية من أفواه حملة التراث، فكلها توثيق. فكان عندي جزئية سألت فيها الرجل، ليه ما تخليت عن ملابسك، وخصوصا في أثناء السفر. ففي بعضهم كان يقول إنه يعتز فيها،
إنها هوية، كانوا يسافرون يلبسون ثوب.
إيه بعضهم حتى في السفر يلبسها ويعتز فيها وإنها هويته. فيعتمد وين هم سافر بعد. إذا هو رايح بلد عربي ما هو مستنكر، لكن إذا بيروح، يعني أنا أشوف إن الواحد لازم يجاري المكان اللي هو فيه بقدر الإمكان، يعني ما يكون ما يكون شكله غريب.
طيب أنا ودي أعرف بالنسبة للنساء وش الدافع إلى التخلي السريع عن اللبس التقليدي، رغم أنه مثلا السعودية ما كان يعني لم يحصل أن استعمرت،
هو
أتوقع أن الاستعمار واحد من أبرز الأشياء اللي تدف اللباس التقليدي، بس ما حصل استعمار، فلماذا؟
لا لا لا، إحنا ما جانا استعمار الحمد لله أبدا.
فيش الدافع في التغير؟
التغير كله بسبب الطفرة اللي حصلت، بسبب الانفتاح، بسبب حب المرأة للتغيير وتقبلها الموضة، بتصير زي الناس. وحتى تغيير الشعر، تعرف أنت أنه الناس التقليديين القدام كان عندهم تحريم لكل تغيير، يحطونه أسباب دينية، يعني فرقة الشعر كانوا الحريم كلهم يفرقون بالنص، معروف هذا الشيء. لما طلعت الفرقة اللي على جنب كانوا يحرمونه، يقولون هذا ميل عن الصراط المستقيم. السحاب، السستة، السحاب اللي أضيفت للملابس، أول الملابس ما فيها، فيه معلومة حلوة بالنسبة للسحاب. قبل السحاب ما يكون في الزي، المرأة كانت تعمل فتحات يسمونها مطاليع في الكم، في عند خياطة الكم، تطلع منها ذراعها لما تيجي تتوضى، لأن كانت الثياب كذا، هذا ثوب تقليدي مقفول وما تقدر تفسخه، فيكون في فتحة هنا تطلع ذراعها للوضوء. لما طلع السحاب، أول ما طلع السحاب استخدم للزينة، استعملته بدل الخرز وبدل الأشياء دي، تركب كزينة على أطراف الأكمام، بدل ما تحط الفضة هذه تحط السحاب. بعدين عرفوا استخدامه الأصلي لما تركوا المقطع الأصلي وبدأوا يستعملون الفساتين. وفي كان تدرج، يعني بعد المقطع جاء شيء اسمه تفصال العافية، مكسم شوي، بعدين الكرتة مكسمة أكثر وصار فيها قصة على الوسط. بعدين تركت الكرتة، عاد خلاص بدأت الملابس الحديثة. فأثناء التدرج ذا ركبت السحاب لثيابها للكرتة، كانوا الحريم الكبار يحرمون السحاب، زي ما حصل في البسكليت وفي الراديو وفي الأشياء دي كلها. أي شيء اختراع حديث أو شيء يستعمل حديث، أول ما يجي للمنطقة يعتبرونه حرام.
وش كانت على السحاب، وش كانوا يقولون؟
كان حرام استعماله، بس لأنه جديد مستنكر.
اوكي طيب، وش كان شكل اللباس اللي ياخذونه من الخارج؟
جميع انواع تنور... الالبسه، يعني التنانير، بلايز، فساتين، كل شيء. بس ما هو بشرط انه كان مستورد، قد ما هو كمان يتخيط في الخياطين موجودين، ومن المجلات ومن الخياط، نخيط خياط. يعني عمليه تطور الازياء في المنطقه، يعني بدأنا في البداية مرة الملابس كانت محلية، التطريز كان محلي، يعني مثل هذا التطريز أشهر ناس يطرزونه الحوطة، حوطة بني تميم، وادي الدواسر، هم اللي كانوا عندهم المطرزين. والتطريز في نجد كان حريم في بعض المناطق، يعني في الجنوب في عسير المطرزين رجال يطرزون للحريم. بعدين بدأ الحريم يرسلون الأقمشة، يقصون الثياب يرسلونها مع التجار للخارج للهند، تطرز في الهند. فدخل التطريز الهندي على الملابس التقليدية في الخليج، في الخليج وفي نجد ظهر بوضوح. بعدين جو المطرزين هذول جو للمنطقة واستوطنوا فيها، لما لقيوا فيها مجال انهم يشتغلون فيها. حتى انهم يسمون الثياب هذه يسمونها ثياب هند، ثوب هند ولا دراعة هند، مقطع هند، لان التطريز هندي، بس التطريز هندي للزي السعودي، ما هو الزي. في ناس تعتقد انه استوردنا الملابس من الهند، لا، هي ملابسنا بخطوطها واقمشتها وشكلها، ولكن غيرنا التطريز من التطريز الحرير الملون إلى تطريز الزري المذهب المطلي بالذهب والفضة والترتر. بعده جاء التغيير اللي على الشكل، التكسيم. الملابس كانت كلها مستقيمة، خطوط مستقيمة واسعة، جاء التكسيم وانتقلوا شوي شوي إلى أن جت الطفرة اللي حصلت بعد اكتشاف البترول وتوفر المادة عند الناس والانفتاح على العالم الخارجي والتغيير الكامل.
طيب متى تتذكرين اللحظة اللي كنت وجدتي نفسك مهتمة بالأزياء؟
والله زي ما قلت لك يعني إذا كان إنه أيوة في حدث صار، أول مرة زرت عنيزة اللي هي بلد أبوي وأمي، في سوق الحريم اشتريت ثوب تالي من أرقى أنواع الشغل، اشتريته بمصروفي وأنا كنت في الإعدادي أيامها يمكن 13-14 سنة. اشتريت هذا الثوب، هذا أول ثوب اشتريته، لكن ليه عجبني ليش اشتريته ما أدري. بعد كذا لما جاء موضوع الزواج ولبست الثوب شيفون أحمر ومطرز بالذهبي،
كان تقليدي
تقليدي،
وكان في رفض
موجود الآن. أنا عندي كوليكشن، عندي مجموعتي الخاصة، لأنه في البداية بديت أدرس، أخذت الموضوع دراسة بحتة، أستعير الثياب من الناس أدرسها أرسمها أشف الرسوم اللي عليها بالكلك والقلم، كل أنواع الرسوم رسمتها موجودة في أبحاثي، أصورها وأرجعها.
إيش كنت تدرس وقتها؟ إيش درستي في الجامعة؟
أنا درست من الطب والعلوم للاقتصاد المنزلي، والاقتصاد المنزلي بعد البكالوريوس يتفرع يا تغذية وعلوم أطعمة يا ملابس ونسيج، فكنت محتارة بين الاثنين، بعدين غلبت الملابس والنسيج، ولما خلصت السنة التمهيدية واخترت موضوع البحث كان اسم رسالتي الملابس التقليدية، التراث التقليدي لملابس النساء في نجد. وبعد ما ناقشت بأسبوع تقريبا جاني اتصال من مركز التراث لدول مجلس التعاون يطلبون إهداء، أرسلت لهم نسخة، بعدها بأسبوعين جاني عقد يبون ينشرونها كتاب. وأول كتاب تقريبا يغطي الأزياء ومرجع أساسي في الأزياء التقليدية، مو بس للمملكة، للدول العربية كلها، وهذا الكتاب اللي شهر اسمي في هذا المجال لأنه انتشر في كل مكان، ودراسة عميقة ومتوسعة ودقيقة عن الأزياء التقليدية في نجد. بعده عاد كملت الدكتوراه، بعدها بكم سنة خلصت الدكتوراه عام 88، يعني بين الدكتوراه والماجستير حوالي 5 سنين. الدكتوراه كانت الأساليب والزخارف للملابس التقليدية في نجد، دراسة ميدانية مقارنة بين ملابس الرجال والنساء. درست ملابس الرجال في الدكتوراه، تعمقت فيها وعملت بينها وبين النساء مقارنة، جميع أنواع العناصر المقارنة.
يعني وش اللي يعني وش الدافع اللي يخليك كذا الاهتمام هذا بالزي واللباس اللي خلاك يعني تاخذينه كذا مشروع حياة؟
هو بدأت فيه شوي شوي، يعني عندي ميول للتراث، والدليل على هذا أني حتى أخذت ثوبي والذهب اللي أنا كنت جايبته عند زواجي معي الأمريكا، وكويس أني أخذته، يعني استفدت منه في هذه المناسبة اللي حصلت، ترى موجودة جزء من الصورة موجود في الإنستغرام.
حسابك؟
حسابي. واحدة جتني تزورني من القصيم، تعرفت عليها من الإنستغرام، فلما جت الرياض قلت لها زوريني، جت زورني، جت وهي طالعة الصورة معلقة، عيالي كبروها وعلقوها في الصالون. قالت لي ممكن أصور جزء من الصورة دي من كثر ما هي عجبتها، فصورت الجزئية وحطتها إنستغرام وأنا حطيتها في حسابي.
ممتاز، جميل، حطها في وصف الحلقة.
دور عليها.
اللي
فبدأ من صغر، ويمكن تأثير أمي وهي تفتش في ثياب أمها ثبت في راسي وأنا صغيرة، وأكيد أني عندي حب لهذا الشيء، عندي ميول وعندي حب وعندي رغبة أني أدرسه، ولكن هو التوجه جاء من الله، يعني ما هو اطلاقا ما هو مقصود.
طب ليش تشوفي اليوم كذا فيه ضعف في اهتمامنا بتوثيق هذا الجانب من تاريخ؟
انا ما اشوف انه في ضعف.
من في غيرك يوثق اللباس والزي؟
انا اشرفت على طالبات وخليتهم وثقوا المناطق المختلفة بالإضافة لدراساتي أنا، يعني أشرفت على طالبة من أهل الحجاز الدكتورة ليلى فدا، وثقت أزياء مكة في الماجستير وأزياء قبائل الحجاز كلها، كانت تسافر من قبيلة لقبيلة وثقتها في الدكتورة. وأشرفت على طالبة الدكتورة تهاني العجاجي الآن في الماجستير وثقت أزياء الشمال، وفي الدكتوراة أزياء بادية نجد ومشغولاتهم اليدوية. بس أنا اللي دفعتهم لهذا العمل، بالإضافة لأني لإحساسي القوي بأهمية تراثنا كهوية وكجذور وكأصول عربية إسلامية أصيلة لازم تتدرس في المقررات في التخصص، فرضتها على الخطة الدراسية. فصارت مقرر كل الطالبات يتخرجون من كلية الآن كلية التصاميم والفنون، أول كانت كليات التربية للبنات قسم ملابس ونسيج، الآن كلية التصاميم والفنون قسم تصميم الأزياء والنسيج، كلهم يتخرجون متعرفين تماما على الأزياء التقليدية في المملكة وعلى أساليب زخرفتها. فيعني أشعر
ليه تمامتي أنها تكون في المناهج؟
أنا أطالب أنها تكون في كل المناهج وكل المراحل. التراث مو الأزياء، التراث بجميع أشكاله لازم يدخل في مناهجنا، لأن هذا اللي بيكون بيربط الإنسان بأرضه بهويته، بينمي عنده الحس الوطني.
تحسين أنه إحنا
أنا عملت دراسة للأطفال، برنامج صممت برنامج لتنمية الحس الوطني لدي الطفل السعودي من خلال الأزياء التقليدية. فلو البرنامج هذا درس أو استخدم في المدارس في النشاط في أي شيء، بيتعرف الولد على ملابس أجداده، ويمكن يفتح مجال، يعني مجال للتصميم الحديث. يعني في واحد من الشباب حتى بعد ما تواصل معي على الإنستغرام اكتشفت أنه زميل ولدي صالح في المدرسة في مدارس نجد. قلت له أنت كنت زميل صالح العودان في مدارس نجد؟ قال لي إيه ولد الرشيد. مكلمني يشاورني يبي يسوي دقلة، يبي دقلة ومميزة وزي الدقلة الأصلية. فليه ملابسنا جميلة؟ ولو نرجع نلبسها يعني بتفاصيلها بتعمل جو مرة حلو للشباب والمصممين. الآن البلد غنية بالمصممين والمصممات، ترى البنت السعودية سرقت الفروة من الرجال، الفروة رجالية. السنين الأخيرة ذي لقينا أنها مفيدة في الشتاء، فصاروا يصممون فروات، مصممات سعوديات اشتهروا بتصميم الفروات.
طيب تتوقع أنه إحنا، هل ترين أنه إحنا معزولين عن تاريخنا؟
بالتأكيد، يعني تاريخنا وتراثنا وجذورنا وأصلنا لازم وبشدة ما ننسلخ عنه. ليه الفلسطينيين يهتمون بأزيائهم وأكلاتهم الشعبية؟ لأنهم حاسين أنها بتنسرق منهم، أرضهم انسرقت منهم، تراثهم هذا بينسرق منهم. وبعدين الآن الحمد لله عندنا كثير من الأشياء التراثية بدأت تتسجل في اليونسكو. فأنا من أهم الفنون التقليدية اللي تعجبني كثير الأبواب النجدية، وعلى كثر ما اطلعت على مراجع وكتب في العالم ما شفت زيها لوحات فنية. كيف النجار النجدي وبدأت في القصيم توجه هذا التوجه الفني، ما قال باب وخليه سادة زي أبوابنا في بيوتنا الحين، يعني أغلبها سادة خاصة البيوت الأبواب الداخلية، يمكن الأبواب الخارجية فيها زخرفة أكثر. هم كانوا يزخرفون أبوابهم، شبابيكم أبوابهم مزخرفة بالألوان بجميع الألوان من أجمل ما يمكن، ومراعاة فيها القيم الهندسية والتوازن والترديد وكل، حتى في ملابس المرأة. أنا كنت أدرس للبنات أقولهم شوفوا كيف مراعية القواعد الفنية وأسس التصميم بالفطرة، فنانة بالفطرة. الزخرفة، الدقة، الإتقان، الألوان، خلط الألوان، كله جميل. فكيف نتخلى عن كل هذا الجمال ونصير بس معتمدين على بينما ترى المصممين الأجانب كل سنة تلاقيه يلجأ لبلد ياخذ من تراثها ويدخله في تصميماته.
هل تشوف أنه اليوم إحنا بدينا نرجع إلى استيراد يعني كذا التراث؟
فيه وعي كبير في التراث واهتمام بالتراث، وفيه مصممين شباب، شابات وشباب متوجهين هذا التوجه ويستخدمونه في تصميماتهم. وهذا اللي حيرجع يرجع التراث، لأن التراث ما لازم ناخذه زي ما هو وكأنه قطع متحفية، لازم يعيش معانا. فكيف نخليه يعيش ونستخدمه ويرجع للحياة؟ نحيي التراث، نقول نحيي التراث، نحييه بأننا نستخدمه، واستخدامه ما نقدر نستخدمه زي ما كان، لازم يحصل له تطوير ويكون يناسب الحياة العصرية.
وهل هو طبيعي انه برضه انه جزء من التراث انه يبقى تراث؟ يعني ما خلاص هذا ما يناسب للعصر ولا يناسب
اللي ما يناسب ما حيستخدم،
فخلاص يعني يترك ويبقى.
اللي ما يناسب ما حيستخدم. يعني في اشياء كثيره مستحيل اننا نرجع نستعمل ادوات الطبخ القديمه ونستعمل القفف الخوص بنفس، لكن اخذ الخوص بتقنياته التقليدية وأعالجه وأحوله إلى حقائب يد حلوة جميلة. في جمعية سليسلة في جدة عملوا هذه العملية، طلعوا قطع مرة جميلة من الخوص. وأعتقد أن الخوص مستعمل في كثير من البلدان يعني. وبعدين هذا اللي يجعلنا نحاول أنه نستخدم بقايا الأشجار والنباتات ونحمي البيئة ويكون عندنا منتجات، خاصة إنه انفتحنا على السياحة الآن. وجود السياحة في البلد، أي سائح يبي ياخذ تذكار معاه وهدايا. السنة هذه أنا وجهت طالباتي في البحث الموجه لأبحاث كل منتجاتها بتكون تصميم يا إما لفرش الفنادق والمناطق السياحية، يا إما للهدايا والتذكارات السياحية، يعني أشياء كلها لها علاقة بالتراث ومن المناطق المختلفة، وتطلع منتجات من نفس البيئة ونفس التصاميم والزخرفة، وتطور في الأفكار. يعني أستخدمها في مفرش، في مخدة، في شنطة، في استعمال أقدر أستعمله الآن، استعمال حديث. ولكن الزخرفة اللي موجودة عليه، أنا في سنة من السنين اشتغلت مع مجموعة من المصممين بدعوة من الأميرة نورة بنت محمد لما كانت في القصيم، تطوير للحرفيات في القصيم. طورت معاهم حرفة السدو، حولتها إلى كلف، استخدمتها في تصميماتي للملابس. شغلت الحرفيات، كنت أرسل لهم الخيوط أنا، لأن الخيط الصوف لا يتناسب مع الملابس، فصرت أرسل لهم خيوط التطريز بالألوان اللي أنا أبيها. تشتغل لي بالزخارف التقليدية، تشتغل لي الشريط من السدو، وأنا أركبه على القطعة الملبسية. وعملنا معرض كبير نحن معا في نيارة، كل الشغل اللي سويناه تطوير لحرف حرفيات بشكل معاصر. بهذا الشكل الحرفية بتستفيد، الحرفة بتستمر، بس استمرار الحرفة برجع أقول لك مهم جدا. إنه الآن هيئة التراث وأنا إن شاء الله معاهم نحاول نوجد مراكز للتدريب، والمراكز هذه تتوزع في المملكة في جميع المناطق، كل منطقة مشهورة بحرفة ندرب الشباب فيها على حرفتهم. الحرفيين الكبار قبل لا يتوقفون عن الحرفة بسبب ضعفهم الصحي أو كبرهم يدربون جيل جديد، فتستمر الحرفة موجودة، ننتقي الحرف اللي قابلة للاستخدام ونطورها وتفضل على طول ويصير عندنا شيء مميز.
في ظهر إذا ما خاب ظني إنه مشروع لأرامكو في 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 مسألة الحرف
في كثير المناطق. في بارع بارع في هيئة، كانت في هيئة السياحة الآن مع وزارة
السياحة
لا الثقافة. وزارة الثقافة يشتغلون، ولازم الكل يشتغل من كل جهة. يعني أنا لما أدرب الطالبات في جامعة نورة أعطيهم المادة النظرية العلمية عن التراث، وتتخرج الطالبة وهي تقدر هذا التراث، ماخذته مقرر دراسي مختبرة فيه وتطلع تدرب عليه أو تطوره وتستعمله في تصميماتها كمصممة أزياء.
طيب ودي أسألك، وش سبب إهمالنا للتراث؟
نرجع نقول إنه كان رمز للفقر.
إيه؟ بس إلى الحين يعني هذا اللي
لا مو إلى الحين،
يعني أتصور إذا كان رد فعل آنذاك إيه؟ سوش جعلنا من ذاك الوقت إلى اليوم.
بس أنا أعتقد أنه كان فيه اهتمام في التراث، يعني هيئة السياحة والتراث الوطني كانوا مهتمين. بارع وقبل بارع كان فيه برضو اهتمام في الحرف، بس أنه يعني الموضوع ما كان سهل. أنا عاشرت الحرفيات 3 سنين وأنا حاول، عملنا زي مركز للتدريب طلع منه نتيجة، بس إنه الموضوع ما هو بسهل. موضوع الحرف ما هو موضوع سهل، بس إنه ضروري، يبيله تدريب ويبيله تطوير. ولكن كمان ننتبه لبعض الصناعات اللي بتنقرض. يعني الآن مين يستعمل من الرجال النعال النجدي؟ من قبل كم سنة كان الكل يلبسه، كل يلبسه. الآن التوجه للأحذية الرياضية والحياة الخفيفة البسيطة المريحة. في النعال النجدي صار نادر، رغم أنه ترى غالي، يعني صناعة غالية ثمينة زي البشت، يعني ينباع بألاف إذا هو الصنعة الأصلية، وهو قطعة تراثية مهمة جدا ولازم تستمر.
حسنا بدأوا أنه لا يزال اليوم الناس كثير تلبسها، يعني ما
تصور إيه، بس يمكن ما يلبسونها مثل التقليدي، يلبسون
إيه ما تصورنا التقليدي،
يلبسون الحديد المصنع يعني. حديد الرخيص
وما في بأس صح،
بس إيه بس الصناعة نفسها كصناعة، الخراز اللي كان يخرز النعال اللي كنا نشوفه في الجندرية أو اللي كان نشتري منه في القصيم، كان فيه مشهور واحد منهم مشهور جدا في بريدة، يعني ب3000 يبيع النعال. إيه نوع من التطريز، ترى تطريز وجلود على بعض وفن ما هو بسهل، فهذا الفن ما نبي يندثر، ومن الممكن أنه يستخدم بأشكال صغيرة زي الهدايا زي الأبواب النجدية. الأبواب النجدية مصدر زخرفي للهدايا ولتزيين الجدران ولتزيين الفنادق والمناطق السياحية، ما لازم استعمالها كأبواب برضو وارد. يعني في ناس من اللي اهتموا أن بيوتهم تكون لها طابع نجدي استعملوا الأبواب النجدية بزخارفها حولوها لأبواب حديثة، ما في مانع، لكنها برضها مصدر للفنون التقليدية الحديثة. عندنا ما يميزنا سواء في الملابس أو في باقي التراثيات اللي لازم ننتبه له، وفي في المناطق الأخرى صناعات ثانية.
طيب كيف إذا واحد اليوم مهتم بهذا بهذه البحوث اللي اشتغلت عليها أو ساعدتي برضو فيها من خلال الطلبة اللي عندك، شو آلية الوصول إليها؟
هذا الجانب اللي ما لقى اهتمام، بالرغم من التعب سنين، يعني البحث الواحد يبي له من 4-5 سنين دراسة ميدانية. تعرف دراسة ميدانية يعني كيف؟ يعني أنا أسوي استبيان، يمكن استبياني كان حوالي 20-25 صفحة من الأسئلة، لأني أترك تحتها فراغ أكتب فيه، مقابلات شخصية، كتابة وتسجيل، وبعضهم كان يرفض التسجيل الصوتي أساساً في وقتي أنا، كانوا يرفضون الحريم التسجيل الصوتي. حرام تسجيل صوتها، لا. فكنت أكتب عشان أغطي نجد كلها، وفي مناطق اللي بعيدة عني وذا، في ناس ساعدوني، في ناس كثير ساعدوني، أرسل لهم الاستبيانات هذه وتعبيها مع جدتها مع عمتها. وفيه زي ما قلت لك، يعني مثل دكتورة ليلى فدا ولا دكتورة ثاني العجاجي سافروا للمناطق هذه وأقاموا فيها. الدكتورة سيطة المطيري سوت، أنا أقولها أنت لفت المملكة اللي هالحين، سوت النسيج التقليدي في المملكة كلها، لفت المملكة كلها ووثقت النسيج. فالأبحاث دي تحتاج نشر، بس
ما في مكان تنشرون فيه.
احنا باحثين، ما بشغلنا اننا ننشر، لازم جهات اخرى تتولى، والتوصيات تطلع في المناقشة، توصي اللجنة، توصي بالنشر، لكن مين حيتكلف النشر؟ انا حظي كان زين، رسالتي الماجستير إن نشرت بعد ما ناقشت على طول. يعني ناقشت 83-85 كان كتاب في السوق، بس باقي الرسائل ما نشرت. الدكتوراه هالحين تبي تطلع عن قريب إن شاء الله.
وش بيكون الكتاب عنه؟
التراث اللي هو الأزياء التقليدية في نجد أو في المنطقة الوسطى، الرجال والنساء. هذا الكتاب اللي بكمل فيه ذا، بعدين في النية إن شاء الله أن أبحاثي كلها
تنشر. متى كتابك؟ أنت قلتي أنه قريب
تجمع وتطلع. نعم،
قلتي أن كتابك بيكون قريب.
قريب إدارة متولين نشره.
متى تتوقعين؟
والله في التصميم هالحين.
خلاص
يعني. المصور عبد الله المشرف، قعدنا سنة نصور، بس صورت الكوليكشن كلها. أوكي. حولت بيتي الاستوديو، يعني أنا أقول لهم لما كنت أسافر في العروض البرة، سافرت مع وزارة الثقافة مرة، مع وزارة التعليم العالي يمكن 4 أو 5 مرات، أيام سعودية ثقافية في الخارج. فكنت يقولوا لي طيب هاتي الشنط حقتك نشحنها مع العفش، لو ما دول عيالي يسافرون معي يرجعون معي. فنفس الشيء لما صورت في البيت، ما وديتهم استوديو، بيتي حولته لاستوديو، مخزن واستوديو. قعدنا والله فترة طويلة أنا وعبد الله نصور، صورنا كل الكوليكشن، تغطي المملكة كلها، جميع أنواع الملابس، وإن شاء الله كلها تطلع في كتب إن شاء الله. وهذه الكتب اللي بتوضح صورة الأزياء في المملكة، عراقتها وأصلها وجمالها، وبتطلع بلغتين على الأقل، وبعد الإنجليزي تترجم للغات أخرى إذا كان في نية الترجمة. يعني أنا كتابي اللي طالع الآن عربي وإنجليزي. والأجانب متعطشين جدا، السفرات برا تحتاجها.
وحس إنه إحنا متعطشين قبل
حتى أنا لما أسوي عروضي،
يعني صدقا،
ولا أسوي محاضراتي، الحضور كلهم يستغربون. شبابنا إحنا يعني يستغربون على الأشكال اللي عمرهم ما شافوها. ما هو السبب إنها إن اختفت بسرعة، الناس ما تتذكرها، وخص الجيل الجديد ما شافها أبدا.
دي صحيح. فحس إنه إحنا يعني مهم جدا إنه مثل هذه الأبحاث، مثل هذه الأفكار إنها تكون موجودة.
وبعدين حتساعد المصممين.
اي ما في شك،
يعني المصممين هذه حتكون انا حتى يعني ودي انه نعمل معرض متنقل، حتى بالتقنيه الحديثه، معرض متنقل، اي سفاره من سفارات المملكه تقدر تحطه وتعرض تعرض الأزياء في من خلاله. إن شاء الله.
إن شاء الله.
يعني مع التوجه اللي إحنا عايشينه الآن، ترى إحنا في نقلة قوية بالنسبة للفنون، للتراث. وزارة الثقافة مهتمة بكل القطاعات، فأتوقع أنا في القريب إن شاء الله بنشوف تغيرات جذرية في أشياء كثيرة
بإذن الله. بإذن الله. والله يعطيك العافية، يعني صدقا كل ما تصنعينه هو مفيد لنا اليوم وغدا
إن شاء الله.
والله كثر من أمثالك.
هويتنا وجذورنا لازم نتمسك فيها،
ما في شك، ولازم حسن ندرسها ونفهمها، وليش صارت، ليش كنا نلبس هذه الأشياء، نحاول فهمها لنفهم حتى كيف كانوا يعيشون أهلنا في السابق، وما إذا كانت في أشياء نحتاج تاريخ. وحسن في صدق في تعطش لمثل هذا. وفيكم الخير والبركة إن شاء الله. إن شاء الله كتابك يصدر قريبا
إن شاء الله،
والمهتمين وحينها بيكون في رابط له بإذن الله، بنحدث الصفحة، فمن يسمع بيكون في روابط اللي تكلمنا عنها أغلبها في وصف هذه الحلقة. وشكرا جزيلا.
العفو.
أكرمتيني والله بجيتك.
الله يسلمك.
الله يعطيك العافية. شكرا دكتورة، شكرا لكم، شكرا لسحر سليمان في الإعداد والتحرير، صالح بسلامة خلف الكاميرات، محمد الحسن في الهندسة الصوتية. هذا فنجان، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع، ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.